أنتم صمود الرجال.
إنها العاشرة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أكمل الخلق المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا محمد جواد النجفي يصحبكم إلى حصاد المساء الإخباري في عناوين الرئيسة تتابعه. وزارة الدفاع الإيرانية تؤكد استشهاد رئيس مركز التحقيقات التابع لها في عملية إرهابية نفذها الموساد الإسرائيلي عبر عملاء له. القوات المسلحة الإيرانية تتوعد المتورطين باختيار العالم النووي فخري زاد برد قاس. ومواجهة عنيفة بين شبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية وإصابة العشرات بالاختناقات. هذه العناوين وغيرها نفصلها في الحصاد بعد لحظات من إذاعة طهران. أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية في بيان لها استشهاد رئيس مؤسسة التحقيقات بالوزارة محسن فخري زادة إثر تعرضه لعملية اغتيال إرهابية في منطقة أبسرد التابعة لدماوند شرق العاصمة طهران. واتهمت مصادر إيرانية العناصر العاملة للموساد بتنفيذ جريمة الاغتيال الجبانة اليوم التي طالت العالم النووي فخري زادة، وذلك في إطار مخطط وضعه الموساد الإسرائيلي. ويعد محسن فخري زادة من أكثر العلماء نفوذا في مجال الأبحاث العلمية في إيران، وكان هذا الشهيد هو العالم الوحيد الذي ذكره نتنياهو في أحد البرامج. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مؤامرة اغتياله قد فشلت مرة في السنوات الماضية. وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن اسم العالم وصل إلى الموساد عبر قوائم الأمم المتحدة. هذا وتوعد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية المتورطين في جريمة اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة قائلا إن على الزمر الإرهابية ومن يقف وراءها والمتورطين بعملية الاغتيال العبية أن يعلموا أن هناك ردا قاسيا سيكون بانتظارهم. وأشاد رئيس هيئة الأركان العامة بدور الشهيد فخري زادة مؤكدا أنه استطاع أن يرفع القدرة الدفاعية للبلاد إلى مستوى مقبول من القدرة الردعية. من جهته شدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قالباف على الانتقام لاغتيال الشهيد فخري زادة، وقال إن ثأر دمائه قادم لا محالة وسيشمل كل من نفذ ووقف خلف اغتياله. أما وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف فقد دان هذا الاعتداء الإرهابي، ودعا ظريف المجتمع الدولي لا سيما الاتحاد الأوروبي إلى وضع حد لسياسته المزدوجة وإدانة إرهاب الدولة الذي استهدف العالم النووي فخري زادة. حول هذه الجريمة الإرهابية الغادرة وأهدافها نتابع الحوار التالي مع الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أمين حطيط.
هذه الجريمة النكراء التي ارتكبها جبناء أنذال توضع في إطارين. الإطار الأول هو الإطار التقليدي الذي تعمل به الصهيونية العالمية ورعاتها في المشروع الغربي بقيادة أمريكية، وهذا الأمر المبني على سياسة منع وحرمان الآخر من امتلاك مصادر القوة ومن امتلاك القدرة على الدفاع عن نفسه. فهذه سياسة تقليدية، وقامت إسرائيل وأمريكا بأكثر من عملية اغتيال لعالم نووي هنا أو عالم نووي هناك من الدول التي لا تأتمر ولا تخضع لإمرتها. هذا في الإطار التقليدي العام. أما في المستجد فأعتقد أن هذا الأمر لم يفاجئنا، ونحن توقعنا القيام من قبل هؤلاء الجبناء بمثل هذه العمليات الاغتيال، لأنه في خضم الأجواء التي تقرع طبور الحرب قلنا أنهم أجمل من أن يذهبوا إلى حرب شاملة، وبأنهم سيلجأوا إلى عمليات اغتيال أو قصف مواقع بعمليات محدودة. وهذه العملية برأينا تأتي ضمن المتوقع من قيامهم بمثل عمليات الاغتيال هذه، وكنا ذكرنا دائما بالعنوان الرئيسي الذي افتتح به ترامب عامه العام 2020 بجريمته الكبرى الروسية الشهيد قاسم سليماني. وهذه الجريمة تأتي حلقة منها في هذه السلسلة التي ترتكبها إسرائيل وترتكبها أمريكا بحق إيران وبحق محور المقاومة. فبالتالي قيامهم بهذه العمليات هو سياسة ونهج واستراتيجية متبعة لديهم، لا يمكن أن تنتظر منهم إلا القيام بمثل هذه العمليات. العدو الإسرائيلي وأيضا ترامب في أيامها الأخيرة يرتكبون الحماقات مع تهور إلى حد ما، والواضح أن ترامب بعد أن فقد أمله بالرئاسة مجددا يبدو أنه فقد عقله مع أمله، وبالتالي هذا التهور لا يستبعد عن أشخاص مثل نتنياهو يلاحقون أمام القضاء وقد يجد نفسه بين يوم ويوم خلف القضبان في السجن، أو بين وأولا من أشخاص كترامب حياته وكل الكون عنده يتمحور في كرسي الرئاسة.
استمعنا لحديث الخبير الاستراتيجي الدكتور أمين حطيط. هذا وعلن الأمن الإيراني بدأ العمل بتحديد العناصر الإرهابية المتعاونة في جريمة اغتيال العالم النووي الشهيد فخري زادة. وقال وزير الأمن محمود علوي إن كوادر الوزارة قد بدأت بتحديد هوية تلك العناصر الإرهابية وأنها ستنتقم لدماء الشهيد العزيز بالمرتكبي الجريمة والعناصر الضالعة فيها. أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن اقتدار القوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية أحبط أحلام قوى الاستكبار العالمي المتغطرسة بالسيطرة على مقدرات المنطقة. وحيى اللواء محمد باقري يوم القوة البحرية للجيش والحرس الثوري ونجاحهما في توسيع عمقها الاستراتيجي من شواطئ الخليج الفارسي وبحر عمان وشمال المحيط الهندي إلى أعالي البحار والمحيطات البعيدة. وأكد باقري قدرة سلاح البحر الإيراني على تنفيذ المهام الكبيرة والنوعية، وهي تقوم في نفس الوقت بدورها الحساس كملاذ آمن عابر للمنطقة، خاصة وأن الضرورات الناجمة عن التهديدات المحتملة تتطلب استمرار نهوضها بهذه المهمة. شكل القضاء الإيراني لجنة لملاحقة المتهمين في ارتكاب جريمة اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني ورفاقه. أعلن ذلك السيد أشرفي قاضي التحقيق الخاص في القضية وقال إن الأيام بل منذ الأيام الأولى للجريمة بدأ التحقيق في هذه القضية، حيث تم جمع الأدلة والوثائق وبدأت الهيئة القضائية عملها حسب الإجراءات المتبعة. ومضى قائلا قد قدمت تفاصيل المتهمين الأمريكيين 45 المتورطين بهذه القضية، وتمت مخاطبة منظمة الشرطة الدولية الانتربول لإصدار مذكرات توقيف دولية بحقهم، غير أن المنظمة امتنعت عن ذلك. وأضاف نحن الآن بصدد الانتهاء من مرحلة التحقيق لنصدر بعدها أمرا نهائيا ولائحة الاتهام. اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في العديد من مناطق الضفة الغربية. وخلال هذه المواجهات التي كانت على أشدها في بلدة السيلة الحارثية بجنين، ألقيت الزجاجات الحارقة تجاه جنود العدو والذين أطلقوا العيرة النارية والقنابل الصوتية والغازية، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق، كما دهست دورية للاحتلال شابا فلسطينيا لدى انسحابها. تأتي هذه المواجهات أثر حملة اقتحامات واعتقالات لقوات الاحتلال طالت 16 فلسطينيا بينهم قياديون في حماس وأربعة كانوا أسرى في السجون الصهيونية. وشملت الحملة بلدات السيلة الحارثية ودير غزالة واليامون وحيواد عز الدين بمدينة جنين وقرية بيت دجن بنابلس ومخيم الدهاشة ببيت لحم. إلى ذلك أفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن الأسير ماهر الأخرس الذي خاض ضرابا عن الطعام لأكثر من 100 يوم من احتجاج على اعتقاله الإداري. الأخرس الذي انتصر في معركة الأمعاء الخاوية عاد إلى بلدته سيلة الظهر وحظي باستقبال حاشد من أبناء البلدة.
هي معركة انتهت لصالح ماهر الأخرس بعد أشهر كان سلاح الرجل فيها الأمعاء الخاوية في مواجهة آلة قمع السجان. عاد الأخرس إلى بلدته سيلة الظهر بعد ساعات قضاها في مشفى النجاح في نابلس. في بلدته لا أحد خالف الموعد، أطفال، رجال، نساء، وحتى الشيوخ. الكل جاء لتحية من فل الفولاذ بإرادته الصلبة التي لم تلين. الأخرس كرر كلمة قالها يوما الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله: ولا زمن الهزائم.
لقد قالها من قبلي السيد حسن نصر، لقد زمن الهزائم قد ولى. وأنا أؤكد على كلمته وأقول زمن الهزائم قد ولى ووعد الله اقترب. لا أفكر إلا بشعبي وفي القدس، وكيف سنذهب إلى القدس بكل كرامة وندخلها بدون احتلال وبدون مضايقات.
بين الحضور في سيلة الظهر قيادات سياسية جاءت للاحتفال بالنصر المؤزر. نصر الأخرس على المحتل هو نصر ينسحب على كافة الأسرى وعلى رأسهم الأسرى الإداريين الذين يعانون من سياسة ظالمة لا تستند إلى أي قوانين. هؤلاء يدركون أكثر من غيرهم ماذا قدم الأخرس لهم في معركته.
هذا الانتصار هو رسالة واضحة أننا كل فرد من أبناء هذا الشعب يستطيع أن يقاوم هذا الاحتلال بتركته الخاصة ومن خلال موقعه ومن خلال مسؤوليته.
ها هو الأخرس يعود إلى بيته مظفرا بنصر لم يستند إطلاقا إلى المهادنة والهوان. كم من الأجيال الفلسطينية ستبقى تذكر ماهر الأخرس الذي أخرس الاحتلال الإسرائيلي وأجبره أن يعيده إلى أهله وذويه مرتفع الرأس؟ من أراد أن ينظر إلى النصر الفلسطيني الحقيقي فعليه أن يأتي إلى هنا إلى بلدة سيلة الظهر.
ونبقى في الشأن الفلسطيني، حيث عرب وزير الحرب الصهيوني السابق في جدور ليبرمان عن مخاوفه من قيام حركة حماس بتطوير صواريخ وطائرات مسيرة بمحركات نفاثة. وقال ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتهم المعارض وعضو الكنيسة إن رئيس الوزراء ووزير الدفاع يخفيان الحقائق عن الإسرائيليين بخصوص تطوير قدرات حماس القتالية في قطاع غزة، وحذر من الثمن الذي سيدفعه كيان الاحتلال إذا ما اندلع أي اشتباك مع الفصائل الفلسطينية، مطالبا مسؤولي الكيان بتوضيح ما يرمون فعله. واتهم ليبرمان حكومة نتنياهو بالانشغال بما دعاها اللاعب الداخلية، معتبرا أن ذلك عملا غير مسؤول ولا يطاق. في موضوع آخر طيران، بل نواصل معكم حصاد المساء الإخباري من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي العناوين الأخرى تتابعون. طيران العدوان السعودي الأمريكي يصعد من اعتداءات جوية على المناطق السكنية في المدن اليمنية وتسبب باستشهاد مواطن وجرح آخرين. أنصار التيار الصدري ينظمون صلاه موحدة وتظاهرات في بغداد وعدة محافظات أخرى، وذلك عقب قرار قيادة التيار خوض الانتخابات النيابية المبكرة. وإصابة عدد من مسلحي ميليشيا قسد العملية الاحتلال الأمريكي جراء هجومين نفذهما مجهولون بريفي الرقة ودير الزور. أجدد الترحيب بكم. صعد طيران العدوان السعودي الأمريكي من اعتداءاته الجوية على المناطق السكنية في المدن اليمنية ما تسبب باستشهاد مواطن وجرح آخرين. واستهدف القصف الجوي العاصمة صنعاء ومحيطها ب17 غارة، حيث طال مناطق عدة بمحافظة الحديدة. رئيس الوفد اليمني المفوض محمد عبد السلام اعتبر هذا التصعيد تأكيدا على أهمية استمرار الرد، وأكد أنه لا يغير شيئا من مسار المواجهة، لافتا إلى أن القصف الوحشي طيلة 6 أعوام من عمر العدوان لم يزد اليمنيين إلا صلابة وتماسكا وقوة. إلى ذلك اتجه معظم المزارعين في اليمن نحو زراعة القمح والخضروات والفواكه في محافظة الجوف، سعيا منهم إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والتغلب على شبح المجاعة الذي يهدد غالبية السكان في ظل استمرار العدوان السعودي.
في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي خلفه العدوان والحصار السعودي الإمارات على اليمن، برزت أصوات مجتمعية كبيرة تدعو إلى الاهتمام بالزراعة من أجل تجاوز المرحلة الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني. وتلبية لهذه الدعوة اتجه المزارعون في أغلب المناطق للزراعة بشكل كبير، وكان لمحافظة الجوف الواقعة شمال شرق البلاد دور كبير في إنتاج القمح ومختلف أنواع الخضروات والفواكه. ويهدف المزارع والمسؤولون هنا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وكسر الحصار وتجاوز أزمة المجاعة التي تحذر العديد من المنظمات منها. وقد زرعت مساحات واسعة من الأراضي، وحصد المزارعون محصولا زراعيا هو الأعلى منذ أكثر من 20 عاما.
بالنسبة للعمل الزراعي في توجه شعبي وتوجه مجتمعي غير مسبوق. المساحة اللي زرعت في هذا الموسم أكبر مساحة في خلال أكثر من 25 سنة، وتضافرت الجهود الشعبية والرسمية والمجتمع المستنفر على أساس يكسر حصار العدوان الأمريكي الصهيوني.
المزارعون يواجهون صعوبات وتحديات كبيرة كشحة الوقود بسبب الحصار واستمرار القصف الجوي على مزارعهم ومنازلهم، لكن هذه المعوقات لم توقفهم عن طموحاتهم، حيث يؤكدون أنهم مستمرون في زراعة أراضيهم وصولا لتحقيق ثورة زراعية شاملة تحقق للشعب اليمني الاكتفاء من القمح والخضروات وتغنيهم عن فاتورة الاستيراد الخارجي، داعين الجهات الرسمية لدعم.
احنا زرعنا هذا السنة او هذا الموسم لتحقيق الاكتفاء الذاتي مهما كانت الصعوبات والمعوقات، فاذا بادر المزارعون كلهم الى هذا زراعة هذا الموسم سيتحقق ان شاء الله الاكتفاء الذاتي.
محافظة الجوف تعد من أكثر المحافظات اليمنية وفرة في المياه وخصوبة في الأراضي، وهو ما يشجع الكثير من المزارعين والجمعيات الزراعية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، والذي يأمل اليمنيون من خلاله القضاء على المجاعة والاستغناء عن القمح الخارجي.
استنفار رسمي وشعبي للنهوض بالقطاع الزراعي في محافظة الجوف وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وإفشال سياسات تحالف العدوان السعودي في الحصار والتجويع.
وإلى العراق، نظم أنصار طير الصدري صلاة موحدة وتظاهرات في بغداد وعدة محافظات أخرى، وذلك عقب قرار قيادة التيار خوض الانتخابات النيابية المبكرة. وجرت التظاهرات بعد صلاة الجمعة في ساحة التحرير وسط بغداد والمحافظات باستثناء النجف وكربلاء، وتلي في نهاية التظاهرة في ميدان التحرير بيان حول مواقف التيار من المستجدات السياسية في العراق. إلى ذلك أفاد مصدر أمني عراقي بأن عددا من خيام المعتصمين احترقت بعد شجار بين أنصار التيار الصدري ومتظاهرين في ساحة الحبوب وسط مدينة الناصرية في العراق، وأصيب 10 أشخاص على الأقل بجروح مختلفة. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال هذا التقرير.
أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق اليوم الجمعة أن تنظيم داعش في مرحلة الانكسار الكبير حاليا، فيما حذرت من مواد أرشيفية إعلامية يستخدمها التنظيم لإيهام العراقيين بتنفيذ هجمات إرهابية. وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي أن عصابات داعش الوهابية انكسرت انكسارا كبيرا وانخفض عدد هجماتها الإرهابية بسبب العمليات التي تقوم بها القوات الأمنية، مؤكدا أن تلك العصابات تحاول الكذب باعتمادها على مواد أرشيفية قديمة بهدف إعطاء معنويات زائفة لعناصرها الإرهابية. على صعيد آخر، قتل متظاهر وجرح 9 آخرين أثناء الاشتباكات التي دارت اليوم بين متظاهرين وأنصار التيار الصدري، كما احترقت عدد من خيام المتظاهرين في ساحة الحبوبي معقل الاحتجاجات في محافظة ذيقار جنوب العراق. وأعلن السيد مقتدى الصدر اليوم تغيير رأيه بشأن الانتخابات وعدم المشاركة فيها، مؤكدا أنه يريد للتيار الصدري أن يحقق أغلبية برلمانية تدعم تشكيل حكومة أبوية ترعى الجميع وتدافع عن الدين والوطن والمعتقد أمام هذا الانحلال والانحراف والإلحاد العلني وازدياد الفسق والفجور والتبعية والتشبه بالغرب الكافر. وأكد الصدر في كلمته التي تليت في صلاة الجمعة بساحة التحرير أن تياره ليس طامعا بالحكم، وإنما يريد أن يدافع عن الوطن تحت قبة البرلمان بأغلبية صدرية مؤمنة بالإصلاح ومؤمنة بالدين والعقيدة والوطن. وأدت حشود كبيرة صلاة الجمعة اليوم في ساحة التحرير وسط بغداد ومحافظات أخرى، ورفعوا صور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كما رفعوا شعارات معادية لأمريكا والكيان الصهيوني. وبعد الصلاة خرج المحتشدون في تظاهرة ضخمة لدعم مشروع الصدر السياسي. وحذر النائب عن تيار الصدر محمود الزجراوي الكيان الصهيوني من أن محاولة ضم العراق لقطار التطبيع سينهي الكيان الغاصب. وقال الزجراوي أن العراقيين يرفضون التطبيع، مؤكدا أن الكيان الصهيوني إن أقدم على التطبيع في بلد الأوصياء والأنبياء وبلاد الإمام المهدي فهذه ستكون نهاية الكيان. وحذر الزجراوي من أن العراق مستهدف من قبل الأجانب والمحتلين وإسرائيل، ومؤكدا أنهم لن ينالوا من هذا البلد ما دام الشعب وقادته الشرفاء يدافعون عنه. بإبقاء العيون مفتحة على الكيان الصهيوني لن يستطيع المحور الصهيوني تمرير جرائمه ما دام الشعب وقادته يدافعون عنه. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
أصيب عدد من مسلحي ميليشيا القسد العمليات الاحتلال الأمريكي جراء هجومين نفذهما مجهولون بريفي الرقة ودير الزور. وفي كلا الهجومين تعرضت سيارة تابعة لقسد لنيران الأسلحة الرشاشة قرب قرية أبو قبيع غرب الرقة وبلدة ذيبان شرقي دير الزور، موقعين نحو 10 إصابات بين أفراد الميليشيا. أقر مجلس النواب اللبناني في جلسته العامة اليوم توصية بإخضاع مصرف لبنان للتدقيق المالي الجنائي مع كافة مرافق الدولة دون أي تذرع بالسرية المصرفية. بعد ذلك فتحت جلسة تشريعية وأقر القانون المقدم من النائب علي حسن خليل الذي يعتبر شهداء المرفع كشهداء الجيش ويمنح الجرحى الضمان الاجتماعي مدى الحياة. شيع على السودانيين اليوم الجمعة زعيم حزب الأمة القومية السودانية الصادق المهدي الذي توفي أمس الخميس.
غيب الموت إمام الأنصار وزعيم حزب الأمة القومي عن عمر ناهز 80 عاما. قضى معظم سني عمره في أضابير السياسة السودانية. الصادق المهدي حفيد قائد الثورة المهدية التي نهرت الاستعمار البريطاني. ولد المهدي بمدينة أم درمان وحصل على الماجستير في الاقتصاد من جامعة أكسفورد في العام 1957، وتولى إمامة الأنصار وزعامة حزب الأمة القومي وقيادة الجبهة القومية المتحدة في العام 1961، وانتخب رئيسا لوزراء السودان بين عامي 1966 و1967 وعامي 1986 و1989، وهو العام الذي أتى بالرئيس المخلوع عمر البشير عبر انقلاب عسكري. ومنذ ذلك الوقت بدأ الصادق المهدي في مناهضة هؤلاء الانقلابيين، وتعرض للعديد من الاعتقالات والمضايقات طيلة 30 عاما لحكومة المؤتمر الوطني.
ربما يمثل هذا صدمة للشعب السوداني ولحزب الأمة بصورة خاصة. الصادق المهدي معروف عنه حكمته ودهائه السياسي الذي طالما ساهم في حل كثير من المشاكل لجميع الحكومات السابقة، فهو فقد جلل ونزل الله له الرحمة والمغفرة.
عرك الصادق المهدي السياسة فعركته، وكانت له العديد من المواقف من أجل استقرار وتنمية السودان، ليواجه في آخر سني عمره سعي الحكومة الانتقالية التي أتت بها ثورة شعبية ليواجه قضية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي المحتل. فبدأ في تكوين جبهة عريضة لمناهضة التطبيع باعتباره طعنة في خاصرة الأمة الإسلامية والشعب السوداني. كان الصادق المهدي زعيما دينيا ومفكرا إسلاميا، له عدة مؤلفات تزخر بها المكتبات، منها مستقبل الإسلام في السودان والإسلام والنظام العالمي الجديد والسودان إلى أين.
رحل الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي، رحل بعد أن قدم الكثير للشعب السوداني بحكمتي وسياستي وفطنتي.
إذن من السودان نختم الحصاد والتذكير بالعناوين. وزارة الدفاع الإيرانية تؤكد استشهاد رئيس مركز التحقيقات التابع لها في عملية إرهابية نفذها الموساد الإسرائيلي عبر عملاء له. القوات المسلحة الإيرانية تتوعد المتورطين باغتيال العالم النووي فخري زادة برد قاس. ومواجهة عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية وإصابة العشرات بالاختناقات. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من 4:20 عصرا حتى 1:21 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من 5:55 صباحا حتى 4:24 عصرا بتوقيت طهران، أي من 2:22 بعد منتصف الليل حتى 2:52 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من 7:00 حتى 8:00 مساء بتوقيت طهران، أي من 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان. لا بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، الذي نسلط الضوء من خلاله على أفعال وتحركات الجماعات الإرهابية بقيادة رأس الإرهاب في العالم، الشيطان الأكبر أمريكا. محور هذه الحلقة التطبيع والخطر الشيطاني، تابعونا. مستمعينا الكرام، أكدت الفصائل الفلسطينية أن تطبيع بعض الأنظمة العربية مع الكيان الصهيوني هو عمل شيطاني، وهو بمثابة انعكاس لواقع هذا الكيان، وبمثابة مشاركة من هذه الأنظمة في جرائم ومجازر الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني. لا يختلف أحد في أن التطبيع مع كيان مغتصب للأرض قاتل لشعب هو عمل شيطاني، وأن ظلال الشيطان هي من تحرك هذه الأدوات، وهي من يقف وراءها. وإلا ما معنى التطبيع مع كيان ملطخ أياديه بدماء أبناء الشعب الفلسطيني المضحي والمقاوم؟ إنها بلا شك أيها الأحبة معادلة غريبة، فهناك خطوات متسارعة يسعى الحكام المطبعون مع الكيان الصهيوني لتنفيذ اتفاقاتهم، مقابل قيام كيان الاحتلال باقتناص هذه الفرصة جاهدا لزيادة أعداد المنضمين إلى حظيرة التطبيع، سواء بالضغط لدرجة أن كيان الاحتلال يتحدث عن مفاجأة للسعودية تحتفظ بها لتقدمها للرئيس الأمريكي القادم، وتتمثل بإعلان التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني الغاصب. نعم، من المؤكد أن اتفاقات التطبيع التي سعى الكيان الاحتلالي جاهدا لإبرامها مع الإمارات والبحرين ولإمضائها مع دول عربية أخرى إنما تصب أولا وأخيرا لمصلحة المحتل، ولن يجني الجانب العربي المطبع والحاكم المطبع أي ثمرة مفيدة منها. وقد اتفق المحللون والباحثون السياسيون أن المشهد العربي الآن مؤلم وحزين، خصوصا بعد التهافت العربي الرسمي للتطبيع، وذلك خدمة مجانية لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية ولإنقاذ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو المتورط في قضايا فساد. طيب أعزائي الكرام، وفي هذا الخصوص دعونا الآن نستقبل الدكتور عدنان عبدالله الباحث السياسي من دمشق في لقاء اليوم. بداية دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا وصف التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني بأنه عمل شيطاني، وأن شياطين اللوبيات الصهيونية هم من يقفون وراءه؟
التطبيع مع الكيان المصطنع هو جريمة، ولم نتفاجأ نحن اليسار أو أصحاب الفكر الوطني أو أفكار الحرية بهذا الموقف من قبل هذه الدول التي كانت أبدا في علاقة سرية تحت الطاولة مع هذا الكيان. هذا الكيان المصطنع مهما طبعوا ومهما حاولوا فهو إلى زوال، هو إلى زوال بالمطلق، لا مكان لهذا الكيان في هذا الموقع الجغرافي. فهو حتما هذا عمل شيطاني، هذا عمل إجرامي، هذا عمل منافي للحالة الإنسانية. ماذا نقول للإنسان الفلسطيني؟ ماذا نقول لهذا الشخص المشرد في كل هذا بقاع هذا العالم؟ اصطنعوا كيانا ليس له معنى ولا وجود إلا كعمل استعماري وخدمة للفكر الغربي.
طيب دكتور، ما هي طبيعة التطبيع مع الصهاينة ليكون بمثابة عمل شيطاني، ليصار إلى القول بأنه من أبالسة الشياطين؟
أنا العمل التطبيعي طبعا حتى كي يعطوا هذا الكيان شرعية، أو بالأحرى كي يعطوا كياناتهم شرعية، لأن هذه الكيانات غير شرعية، لأن شعبها لم ينتخبها وليس له أي دور فيها. فأي شيء غير شرعي وغير منتخب فشيء طبيعي أن يكون هذا شيء إجرامي وشيء غير شرعي وشيء شيطاني، هذا منطق سليم. بس أنا بقول في شغل، أنا أقول شيئا، أن الشعب العربي والشعب الإسلامي والشعب الحر في هذا العالم لن يقبل هذا التطبيع مهما كانت الظروف. ربما الحكومات تطبع من فوق، ولكن من الأسفل أو في الشارع لن يكون هناك تطبيع. هاي هي مصر العربية، الشعب المصري لم ولن يطبع، وهذا الشعب الأردني لم ولن يطبع، وإذا الشعب الفلسطيني اضطر في فترة من الفترات أو تحت قيادة معينة اضطر للتعامل مع هذا الكيان، فهذا تعامل مؤقت.
نعم أعزائي الكرام، واعتبر باحثون سياسيون أن تبادل الزيارات بين الإمارات والكيان الصهيوني يشير إلى أن هناك أزمة تفكك نظام عربي وحالة من الفرز بين جبهتين، وهي أطراف تلتحق بجبهة العدو في بعديه الأمريكي والصهيوني والجبهة المقابلة. وأكدوا أن هذه المعطيات تؤكد الدور الشيطاني للوبيات الصهيونية التي أوجدت هذا النمط من العلاقات بين محتل لأرض دول عربية وإسلامية وبين بعض أنظمة هذه الدول العربية، وبالتالي نحن أمام حالة خطرة لم تشهدها أمم مضت رغم كل محاولات شياطين الأرض فرض حالة من هذا القبيل. وإزاء حالة خطيرة كهذه تبدو هناك حاجة إلى إعادة الاعتبار إلى ثقافة رفض التطبيع التي سعت هذه القوى وعلى رأسها بعض الحكام في مجلس التعاون إلى طمسها وتغييبها.
ظل الشيطان، برنامج سياسي يتناول قضايا الإرهاب والتكفير.
نعم أعزائي المستمعين، وبالتالي فإن هذه الهرولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني إنما تأتي من قبل الحكام الذين لا يمثلون إرادة شعبهم، وأن الشعوب العربية في البحرين والإمارات والسودان وقفت معلنة رفضها لهذا التطبيع، كما أن الشعب الإماراتي لديه وعي وثقافة سياسية لم تتغير رغم توجهات حكام المنطقة، كما أن الشعب البحريني عبر من خلال احتجاجاته السلمية عن رفض للتطبيع، وذلك في ظل غياب برلمان حقيقي يعبر عن رأيهم، لافتين إلى أنه لم يجري في أي من الدول المطبعة استفتاء شعبي حول التطبيع، كما أن المخابرات الأمريكية والصهيونية مدركة أنه تطبيع شكلي مع الأنظمة وحكام لا يمثلون إرادة شعبهم. وبهذا الخصوص أعزائي الكرام، دعونا الآن نستقبل الدكتور علي الفرج الناشط السياسي والحقوقي من لندن. بداية دكتور علي الفرج، السلام عليكم وأهلا بك معنا في اللقاء. برأيك ما هي النتائج المترتبة على الهرولة الإماراتية للتطبيع وخلفها البحرين وبمباركة سعودية؟ تفضل.
لا شك أن هناك تبعات لهذا التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني، من حيث أنه إضعاف للقضية الفلسطينية وطعن القضية الفلسطينية من الخلف، وأيضا تقوية لعدو الأمة وعدو القضية الفلسطينية وعدو أصلا كل الإنسانية في الواقع. الكيان الصهيوني هي أداة استعمارية زرعت في قلب العالم الإسلامي والعربي في المنطقة لبرد استقرار هذه المنطقة ولتعزيز الاستعمار في هذه المنطقة. فتطبيع مع هذا الكيان تعزيز لقوة هذا الكيان. طبعا أيضا هذا التطبيع طعن في كل من يقاوم المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة. فلا شك أن كل أنواع التعاون مع الكيان الصهيوني هو مضاد لعملية والرجال الذين يقاومون هذا الكيان وأجندة هذا الكيان في المنطقة ويقاومون الاستعمار الموجود في المنطقة. فلا شك أن التطبيع مع الكيان الصهيوني هو أولا مخالفة لرأي الأمة وإجماع الأمة وابتعاد عن رأي الشعوب، وأيضا نصرة للظالم على المظلوم. فلا شك أن الكيان الصهيوني هو كيان محتل غاصب يمارس كل أنواع الممارسات الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، ولا يقوم إلا بما هو منكر من سفك الدماء وانتهاك الأعراض. فالكيان الصهيوني هو اصلا لا يوجد في اي مكان الا انتشر فيه الفساد. فالكيان الصهيوني معروف عنه انه يقوم بالاغتيالات في لبنان ويمارس البطش في فلسطين ويشارك في قوات خارج الكيان الصهيوني. له تاريخ طويل من الاعتداءات وإثارة الحروب في المنطقة، وأيضا التوسع الاستعماري من خلال نهب الأراضي الفلسطينية. فلا شك أن هذا التطبيع هو خيانة للأمة واضحة وصريحة، ولا يمكن أن يكون له أي فائدة حتى على الدول المطبعة. رأينا أن الدول التي طبعت مع الكيان الصهيوني في السابق لم تستفد من هذا التطبيع بتاتا، يعني كمنظور أو الاتفاقية التي أجريت مع الأردن جعلت توسع أكثر للكيان الصهيوني والوجود الاستعماري في المنطقة أكثر، وإضعاف هذه الدول. يعني رأينا كيف مثلا مصر بعد التطبيع مع الكيان الصهيوني أصبحت مصر ضعيفة، ليست مصر جمال عبد الناصر ودورها الإقليمي والعالمي فضلا عن المحلي، أصبح ضعيف جدا لأنها لا تقف بيد قوية ضد هذا المشروع الاستعماري في المنطقة. يوجد أضرار كبيرة طبعا على هذا التطبيع مع الكيان الصهيوني، ولكن يوجد مقاومة أيضا في الموازي من شعوب المنطقة لعدم السماح لهذا التطبيع أن يجري بشكل اعتيادي.
طيب دكتور، كيف تقنع الأنظمة المطبعة شعوبها بالاستقرار مع فشل التجارب السابقة؟
طبعا الكيان الصهيوني لا يجلب الاستقرار لأي دولة من الدول. رأينا كيف أن الكيان الصهيوني، الدول المحيطة بالكيان الصهيوني، كيف أن الكيان الصهيوني تدخل في مثل هذه الدول. يعني تدخل في سوريا، تدخل في العراق، فضلا عن تدخله في لبنان. له قضايا كثيرة، يعني يقوم باغتيالات في دول أخرى، كما قام بالاغتيال مسؤولين فلسطينيين في السابق في دبي في الإمارات. فهذا الكيان الذي يتعامل مع شعوب المنطقة ومنظمات والمنظمات الشعبية في المنطقة بهذه الطريقة، بطريقة الاغتيالات والفساد، لا يمكن أن يجلب الاستقرار لأي دولة من الدول، وإنما يجلب التخريب وأيضا يجلب التدخل. يعني سوف نرى غدا يعني كيف، والآن بدأ أصلا تظهر الملامح أن هذه المسؤولين الصهاينة يتدخلون في شؤون الدول الأخرى. يعني سوف نرى كيف أن أجهزة الموساد سوف تتدخل حتى في المستقبل القريب، لعله في تعيينات الوزراء في هذه الدول، في فضلا عن في سياستها الخارجية وفي المسائل الكبيرة.
طيب سؤال أخير دكتور، ما هو رأي الأمة بالتطبيع وكيف ستكون عاقبة الأنظمة المطبعة عندما يحين حساب الشعوب؟
لا شك أن العواقب على الأنظمة المطبعة أنها تفقد، طبعا الآن فقدت شعبيتها بالكامل، لأن التطبيع مع الكيان الصهيوني يعتبر خط أحمر للأمة وترفضه الأمة بشكل كامل، ويوجد إجماع من الأمة على رفض كل أنواع التطبيع مع الكيان الصهيوني. فلا يوجد أيضا حتى ولا درجة بسيطة من الشعبية لهذه الأنظمة بعد هذه الجريمة الكبيرة، جريمة التطبيع. ورأينا كيف أن أيضا الأنظمة التي تطبع عادة تعطي وتهب الكيان الصهيوني اتفاقيات تفضيلية، كما كان نظام حسني مبارك، كيف أنه كان يبيع المنتجات الغاز على الكيان الصهيوني بأسعار حتى أرخص من ما يبيعه على الشعب المصري. فلا شك أن هذه الأنظمة تفقد شعبيتها وتعجل بفنائها في الواقع. ورأينا كيف أن أسباب، عندما اكتشف الشعب المصري أحد أسباب الثورة في مصر في السابق، عندما اكتشف هذه الخيانة الكبيرة، يعني هذا ساعد على إسقاط النظام حسني مبارك في السابق. فلا شك أن التطبيع مع الكيان الصهيوني والتعويل على الدعم من الصهاينة لن يجلب أي استقرار لأي نظام من الأنظمة، ويعجل بسقوط هذا النظام من دون شك.
أيها الأحبة، بهذا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الأسبوعي ظل الشيطان، وتناولنا فيه التطبيع والخطر الشيطاني. وحتى لقاء جديد، شاكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم جميعا.
لن تنهار رايات تشدو بأيها،
لن
لن تنهار رايا تشدو بأيها لن تنهار رايا تشدو بأيها.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام
كلام الأمير.
قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: عباد الله، أوصيكم بالرفض لهذه الدنيا التاركة لكم، وإن لم تحبوا تركها، والمبلية لأجسامكم، وإن كنتم تحبون تجديدها، فإنما مثلكم ومثلها كسفر سلكوا سبيلا فكأنهم قد قطعوه، وأموا علما فكأنهم قد بلغوه، وكم عسى المجري إلى الغاية أن يجري إليها حتى حتى يبلغها، وما عسى أن يكون بقاء من له يوم لا يعدوه، وطالب حثيث من الموت يحدوه، ومزعج في الدنيا حتى يفارقها رغما، فلا تنافس في عز الدنيا وفخرها، ولا تعجبوا بزينتها ونعيمها، ولا تجزعوا من ضرائها وبؤسها، فإن عزها وفخرها إلى انقطاع، وإن زينتها ونعيمها إلى زوال، وضراءها وبؤسها إلى نفاد، وكل مدة فيها إلى انتهاء، وكل حي فيها إلى فناء. أوليس لكم في آثار الأولين مزدجر، وفي آبائكم الماضين تبصرة ومعتبر، إن كنتم تعقلون؟ أولم تروا إلى الماضين منكم لا يرجعون، وإلى الخلف الباقين لا يبقون؟ أولستم ترون أهل الدنيا يصبحون ويمسون على أحوال شتى، فميت يبكى وآخر يعزى، وصريع مبتلى وعائد يعود، وآخر بنفسه يجود، وطالب للدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وعلى أثر الماضي ما يمضي الباقي. وسئل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عن معنى قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فقال سلام الله عليه: إنا لا نملك مع الله شيئا ولا نملك إلا ما ملكنا، فمتى ملكنا ما هو أملك به منا وضع تكليفه عنا. وقال سلام الله عليه: لما سمع رجلا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إن قولنا إنا لله إقرار على أنفسنا بالملك، وقولنا وإنا إليه راجعون إقرار على أنفسنا بالهلك.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين
أنت وطاها كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل، من يتمه أوقد ضوء الأمل، كافله الجد وثم عمه، بالإخلاص أحلى المثل، وكافل المصطفى بجنبه وقفا، فزاده الله من عليائه شرفا، هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا، أهدى لكافله في الجنة الغرفا، كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما، كن بقرب الحبيب في الجنان، إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما، وتساميت قدرا في الزمان، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، يا كافل اليتيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم، يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين يقسو علينا اليتم حد الألم، فالعمر من دون أب كالحمم، والأم إن غابت يغيب حلمنا، فالأم أحلى زهرة في الحلم، أكرم بمن كفل اليتيم وارتفع، فمنه إخلاصه وحبه نبع، مذ لليتيم أتى بخيره وسعى، مع النبي هنا في الجنة اجتمعا،
تضيعه شأنا عاليا في المقام من رسول السلام. كن قريبا أوف بالعهد دوما وارعى حق الكرام لتكون محبا وحبيبا. عش في قلب الوفاء يا نبض الأوفياء. عش في